إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم رحمة الله عليه إلى باب في أكل لحوم الخيل، باب في أكل لحوم الخيل، والناظر لأول وهلة يقول، وطبعا هذا هو قول يعني طائفة من العلماء منهم أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهما، الناظر لأول وهلة يقول يعني الخيل قريبة الشبه بالحمر الأهلية، الخيل قريبة الشبه بالحمر الأهلية، فبولها كبولها وشكلها كشكلها، فلماذا لا تقاس عليها؟ أي في المنع من أكلها. وقد قال الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فامتن الله تبارك وتعالى علينا بنعمة ركوب الخيل وزينتها، والممتن عندما يمتن فإنما يمتن يعني بالأولى، ولو كانت تؤكل لامتن الله تبارك وتعالى بأكلها. فالنظر لأول وهلة يمنع من أكل لحوم الخيل، والجواب أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر، والعقل ليس عنده مقدرة على إدراك حقائق الأشياء تمام الإدراك، فإذا لا بد من التسليم للدليل، لا بد من التسليم للدليل، وما يدريك أنه يأتي في يوم من الأيام وتتم مثلا أبحاث، هذه الأبحاث العلمية، ويصلون منها أن لحوم الخيل تختلف عن لحوم الحمر وإن كانت في الظاهر تشبهها، فالسلامة في التسليم للدليل، حتى وإن كان العقل يعني يرى خلاف ما جاء في الدليل. وقد أطال الحافظ ابن حجر في هذه المسألة وذلك في كتاب الصيد والذبائح الباب 27. ففي هذا الباب أطال الحافظ ابن حجر جدا في البرهان على حل لحوم الخيل، ورد على من منع ذلك. قال: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيره، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها. قال: ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر العقل لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر كما سيأتي. يعني في حديث جابر أخبر جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح لهم الخيل وحرم عليهم لحوم الحمر في نفس الحديث، فهذا من أكبر الدلائل على الفرق بين لحوم الخيل ولحوم الحمر. قال: فدل ذلك على اختلاف حكمهما. قال الحافظ ابن حجر، وهذا أيضا مما يزيد الأمر اطمئنانا، قال: وقد نقل الحل أو وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد. يعني هذا إيش؟ هذا إجماع بين الصحابة من غير استثناء أحد. فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. شوف كيف، وهذه فائدة الآثار عن الصحابة. إذا كان عندنا دليل مختلف فيه سواء من القرآن أو من السنة، وجاء قول الصحابة قولا واحدا لا اختلاف بينهم، فالواجب علينا أن نتبع هذا القول. ويظهر به قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن، فصار إجماعهم هو سبيل المؤمن، فلا يجوز لأحد خلافه. فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم. فإذا نشوف كيف هذا النقل يعني يجعلك تطمئن، ومع ذلك فقد أطال الحافظ ابن حجر جدا في هذه المسألة، ورد على يعني أدلة الذين منعوا أكل لحوم الخيل. نعم، عطاء بن عبد الله: لم يزل سلفك، وهذه كلمة طيبة، سلفك، لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم. طيب، نقرأ الأحاديث التي جاءت في صحيح مسلم ثم نذكر ما قاله الإمام النووي، وإن احتجنا إلى شيء مما ذكره الحافظ يعني رجعنا إليه، وإن كان هذا يكفيك، هذا كاف وخاصة ما نقلناه ما نقله عطاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم فيجعل لهم دابة مثل دابة محرمة، يحرم عليهم هذه ويحل لهم هذه التي تشبهها من أجل اختبارهم، من أجل اختبارهم هل يعتمدون على النظر والقياس أم يعتمدون على الدليل، أم يعتمدون على الدليل. وأنتم تعرفون الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على ظاهره. فهناك أشياء يعجز العقل عن إدراك حقيقتها وتكون يعني مما يختبر الله تبارك وتعالى بها عباده، ولا بد أن يكون هناك فرق، لا بد أن يكون هناك فرق بين الحمار وبين الخيل، لا بد، لأن الشريعة أبدا لا تفرق بين متماثلين تمام التماثل، الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فإذا لا بد أن يكون هناك فرق بين الحمار والفرس، ولذلك حرم الله تبارك وتعالى الحمار وأحل لنا الفرس. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله مروي عنه من طريقين، من طريق محمد بن علي ومن طريق أبي الزبير. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ففي اللحظة التي حرم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمر أذن في لحوم الخيل، فتقول هذا مما يدل على يعني افتراق الحمر عن الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذه وأباح هذه. في بعض الروايات يعني ورخص في لحوم الخيل، رخص، قالوا فالذي كان في يوم خيبر هو ليش؟ هو الرخصة، والرخصة تكون عارضة، فالذي كان في يوم خيبر يعني إنما كان رخصة ثم بعد يوم خيبر عاد تحريمه. فنقول في بعض الروايات رخص، في بعضها أذن، وفي بعضها أباح، وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، حمر الوحش ليست الحمر الأهلية، ونهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمار الأهلي، فهذا اقتران آخر، أكلنا الخيل وحمر الوحش، وحمر الوحش حلال بلا شك، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حا وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفل قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد أي أبو الزبير عن جابر. وأما الحديث الثاني فهو حديث أسماء. طبعا حديث جابر متفق عليه وحديث أسماء أيضا متفق عليه. حديث أسماء بنت أبي بكر تروي عنها فاطمة وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. فاطمة هذه هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، يعني تروي عن من يعني عن جدتها. ويروي عنها هشام هذا هو هشام بن عروة. وفاطمة هشام بن عروة بن الزبير، فتكون فاطمة بنت ايش؟ بنت عمه وزوجته، هي زوجته. فإذا هشام يروي عن زوجته التي هي بنت عمه عن جدتها وجدته. ها؟ بنت المنذر ابن الزبير، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. ويروي عن هشام خمسة: عبد الله بن نمير وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح وأبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير وأبو أسامة حماد بن أسامة. فهؤلاء خمسة يروونه عن هشام عن فاطمة عن أسماء. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلنا. نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلنا. قد يقول قائل هذه يعني قضية عين. شو معنى قضية عين؟ يعني أنهم اضطروا واحتاجوا ذات مرة فذبحوا فرسا، فهذا لا يدل على أن الفرس يكون حلالا في جميع الأوقات، وإنما كان حلالا في هذه الواقعة. فنقول هذا صحيح، لكن حديث جابر واضح، وأذن ورخص في لحوم الخيل. فإن كانت يعني إن كان حديث أسماء واقعة عين فحديث جابر عام. طيب نحرنا فرسا، تقول في رواية عند البخاري برقم 5511 ذبحنا فرسا، وهذا في باب 24 في كتاب الذبائح والصيد. بدل نحرنا ذبحنا، ففيه أن ما ينحر يجوز ذبحه وأن ما يذبح يجوز نحره، لكن هنا تفريق مهم، وهو أن الإبل الأصل فيها النحر، الإبل لأنها بدنة قوية الأصل فيها النحر، والغنم الأصل فيها الذبح، وما كان متوسطا كالبقر فهذه يجوز فيها الذبح والإيش؟ الذبح والنحر. فإذا مثل البقرة، البقرة ونحوها يجوز فيها ماذا؟ يجوز فيها الذبح والنحر. الذبح طبعا معروف أن البهيمة يعني تكون على شقها الأيسر، ثم يمسك برأسها ويعني يقطع الودجين، الودج هذا العرق، هذا أنت لو مسكت من هنا تجد في عرق من هنا على صفحتي العنق، فهذان الودجان إذا قطع خلاص خرج الدم كله، وهو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، يعني يخرج الدم كأنه نهر. بعض العلماء اشترط مع الودجين أن يقطع أيضا مجرى الطعام ومجرى الهواء، يعني القصبة الهوائية التي هي عبارة عن حلقات تكون مفتوحة دوما، والمري، المري الذي هو مجرى الطعام، على اختلاف بينهم. ومنهم من قال لا بد أن تقطع أربعة من هذه، أي ثلاثة من الأربع، وليس هناك أحسن من قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. أهم شيء أن أنت تفصل الدم عن الحيوان. والميتة إنما حرمت لأن الدم يعني يحتقن فيها وينحمس فيها، فالأصل أن الدم هو حرام، أو دما مسفوحا، فلا بد من يعني عزل الدم، فهذا هو الذبح. وأما النحر فهو أن يأتي مثل الرمح ويضرب الحيوان في نحره، والنحر هو النقرة، هذه النقرة التي في أعلى عظام الصدر وفي أسفل العنق، هذا النحر، فيضربه هنا فينحر. فهذا هو الفرق بين النحر والذبح. والإمام البخاري يعني ذكر في هذا الباب يعني آثار عن عطاء قال لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، إلا في المذبح يعني مكان الذبح، والمنحر يعني مكان النحر. قال له ابن جريج أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال نعم. ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، قال والنحر أحب إلي، قال والذبح قطع الأوداج الودجين هذه، قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، يعني لو ترك الأوداج وقطع من الخلف، لأن النخاع بيكون وين؟ في الخلف. قال فيخلف الأوداج يعني يترك الأوداج حتى يقطع النخاع، قال لا إخال يعني لا أظن، وفعل لأنه إذا ذبح من الخلف كيف ينهر الدم؟ فإذا أهم شيء أن ينهر الدم. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، والنخع هو الذبح من القفا مثل النخاع يعني، فإذا ذبح الحيوان من قفا يعني لا يجزي لأنه لا ينهر الدم. وعن ابن عباس قال الزكاة يعني الذبح في الحلق واللبة، هذه اللبة أيضا، فابن عباس يقول الزكاة تكون هنا بالذبح وهنا بالإيش؟ بالنحر. الزكاة تزكية الحيوان تكون في الحلق وتكون في اللبة، في الحلق بالذبح وفي اللبة بالإيش؟ بالنحر. وهذا المهم الذي يسأل عنه كثيرا. قال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. فأحيانا أنت عندما تذبح وتستحضر يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فأنت تسرع حتى لا تعذب الحيوان، وهذا شيء طيب، هذا من الإحسان. فمن الإحسان الإنسان يجهد على الحيوان حتى لا يعذبه، فأنت من يعني من حرصك على الإحسان قطعت الرأس، فإذن هذا لا بأس به. فقال ابن عمر وابن عباس، احفظ هذا، هذا كله معلق في البخاري صيغة الجزم، وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. وهذه الأثار يعني خرجها الحافظ رحمة الله على المصنف، يعني هو ينقل لنا، فإذا قال قال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس، خلاص نحن نكتفي. أما لو جئت تشوف التخريج ما شاء الله طويل. فهذا الذي يذكره البخاري في أبوابه يعني هو فقه، وأعلى الفقه وأحسن الفقه، لأنه إما أن يعتمد على الاستنباط من القرآن أو من الأحاديث أو من آثار الصحابة أو من آثار الصحابة. فهذا فرق بين النحر والإيش والذبح، ذكرناه عند حديث أسماء: نحرنا، وفي اللفظ الآخر ذبحنا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن هشام بهذا الإسم. قال الإمام النووي: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف. تقول إيش يا آدم من السلف والخلف؟ تقول: لا خلاف بين الصحابة في حلها، كما ذكر ابن أبي شيبة عن ابن عمن عن ابن جريج عن إيش عن عطاء، لما سأله ابن جريج فقال: سلفك يأكلونها. باب كم قلنا؟ 27. سلفك يأكلونها، نعم. قال: لم يزل سلفك يأكلونها. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، لم يزل سلفك يأكلونها. قال: وكرهها طائفة منهم، ابن عباس والحكم وهو ابن عتيبة ومالك وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: يأثم بأكله ولا يسمى حراما، رحمة الله عليه. شوف كيف التحري. قال: يأثم بأكله ولا يسمى حراما، حتى نرد على هؤلاء الذين يقولون أبو حنيفة جريء على الإيش على الأدلة. كيف؟ لو كان جريئا ما أبقى الله له ذكر. قال: واحتجوا بقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها. هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني: وبحديث صالح بن يحيى ابن المقدام أو ابن المقدم عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. تقول: هذا حديث ضعيف. قال الإمام النووي: اتفق العلماء على ضعفه، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 1149، وضعفه الحافظ في الفتح المجلد التاسع صفحة 651. فهذا الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف. قال البخاري هذا الحديث فيه نظر، وقال البيهقي هذا إسناد مضطرب، وقال الخطابي في إسناده نظر، وقال النسائي حديث الإباحة أصح، ويشبه إن كان صحيحا أن يكون منسوخا. فهذه أدلة الذين منعوا، أما الذين أباحوا فهذه الأحاديث، هذه الأحاديث. قال وأما الآية اللي هي والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها والزينة، فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك، فإنما خص يعني هذين أو خص فإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل طبعا، فمعظم المقصود من الخيل والبغال والحمير هو الإيش؟ هو الركوب والزينة، ولا ينفي أكلها، كما أن البقرة تركب أحيانا لكن الأصل فيها الإيش؟ ها؟ الحراسة والأكل. طبعا الفرس يطلق على الذكر وعلى الأنثى كالحمامة، الحمامة تطلق على الذكر والإيش؟ والأنثى. أنت أول ما تسمع الفرس تقول إيش؟ مذكر، لكنه يطلق على الذكر والأنثى. وأول ما تسمع الحمامة تقول إيش؟ مؤنث، ومع ذلك يطلق على الذكر والأنثى. طيب الباب الذي بعده، قال باب إباحة الضرب، وهذا باب عند البخاري برقم 33. الضب من المخلوقات العجيبة، فنذكر أولا شيئا من أعاجيب الضب. هذا باب 33 عند البخاري في كتاب الصيد. قال ويقال للأنثى ضبة، وبه سميت القبيلة. ما نقول جرير بن عبد الحميد الضبي، هذا جرير بن عبد الحميد الضبي نسبة إلى قبيلته ضبة. قال وبالخيط من منى جبل يقال له ضب. قال والضب داء في خف البعير. قال ويقال إن الأصل، إن لأصل ذكر الضب فرعين، يقولون ذكر الضب له يعني فرعين، ولهذا يقال له ذكران. وذكر ابن خلويه أن الضب يعيش 700 سنة، وأنه لا يشرب الماء، لا يشرب الماء، بل يكتفي بماذا؟ يكتفي بالبرودة، البرودة التي في الجو تكفيه عن شرب الماء، ولذلك هو لا يتحمل العيش، لا يتحمل البرد، ففي الشتاء يمكث في جحره الذي يسمى جحر إيش؟ جحر الضب. قال ويبول في كل 40 يوما قطرة، كل 40 يوم يبول قطرة واحدة. ها؟ هذا كله ذكره ابن خلوي. قال ولا يسقط له سن، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة. قال وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش، أن أكل لحمه يذهب العطش، وخاصة في الجزيرة، في الجزيرة مع قلة الماء، فالله تبارك وتعالى يعني جعل لهم هذا الحيوان بهذه المواصفات حتى يعني من يأكله يعني لا يحتاج إلى الماء مدة طويلة. قالوا ومن الأمثال لا أفعل كذا حتى يرد الضب، يرد يعني يشرب، لأنه لا يشرب. فإذا أردت أن تؤكد يعني فعلك وأنك ما بتفعل هذا الشيء تقول لا أفعله حتى يرد الضب، يعني حتى يشرب. بمعنى لا لن تفعل. قال: لأن الضب لا يرب بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء ولا يخرج من جحره في الشتاء. فهذا فيما يتعلق بالضب. فهذا الضب ما شأنه؟ نقرأ أول الأحاديث ثم نرجع إلى ما ذكره الحافظ والإمام النووي فيما يتعلق بحكم أكله. ذكر الإمام مسلم في هذا الباب حديثين لابن عمر وحديثين لابن عباس أو ثلاثة لا حديثين وحديث لخالد بن الوليد ويمكن أن يكون أيضا من حديث ابن عباس وحديث لجابر بن عبد الله حديث عمر بن الخطاب حديث أبي سعيد. ما شاء الله كل هذا في الضبط. أما حديث ابن عمر فيروي عن ابن عمر عبد الله بن دينار ونافع ويروي عن نافع يعني جماعة كثيرة 1 2 3 4 5 6 7 يروونه عن نافع. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ولم يعش ولم يأكل، والامتناع عن أكله لا يدل على تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا محرمه. فإذا هذا، وسيأتينا لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسم. قال: وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب وهو السختياني حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك ابن مغول حا وحدثني هارون ابن عبد الله قال أخبرنا محمد ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا شجاع ابن الوليد قال سمعت موسى ابن عقبة حا وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كلهم يعني أيوب ومالك ابن مغول ابن جريج وموسى ابن عقبة أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الضب، بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن حديث أيوب الذي هو أول واحد هنا أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر. عندك في هذه الطبعة إيش كتب عندك تحت هذا؟ قال: لم أجد عند غيره من الجماعة، والحديث في البخاري برقم 553 فهذا متفق عليه. وأما حديث ابن عمر الآخر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد بن أبي وقاص وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيّن الحافظ في بعض طرقه أنها ميمونة ميمونة بنت الحارث الهلالية التي هي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد. فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال. هذا واضح ما في أوضح منه كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي يعني ما تعودت على هذا الطعام كما سيأتي في بعض الروايات لا أجده في إيش في طعام قومي. نعم لم يكن بأرض قومي فلم يكن الضب في يعني في قريش كان في الجزيرة في القبائل الأخرى ولكنه لم يكن في قريش فلم يتعودوا إيش لم يتعودوا أكله. فإذا يمكن للإنسان أن يكون شيء حلال ولكن الإنسان إيش يتركه يعني تقذرا مثل بعض الناس ما بيأكل الدجاج ليس معنى أنه يحرمه إنما يعني يتقذر. فيجوز للإنسان أن يترك طعاما حلالا لأنه يتقذره. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري قال قال للشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. إيش هو اللي بمثل حديث معاذ؟ ما هو الذي بمثل حديث معاذ؟ سمعك الكتاب؟ خلاص تأمل حتى عشر. عرفت أنت في وادي بعيد بمثل حديث معاذ مثل ما اتفقنا من قبل بنشوف وين الإسنادين يلتقوا. ابن عمر يروى عنه من في الإسنادين الشعب عنه من ثوبة طيب عنه من شعبة كل هذا اتفاق حتى الآن. ابدأ الآن شوف الاختلاف الثاني فيه من محمد بن جعفر والأول فيه من أبي هذا من الذي يقول أبي عبيد الله ابن معاذ إذن أبوه من معاذ فقوله بمثل حديث معاذ يعني حديث محمد بن جعفر ها عن شعبة إلى آخره، مثل حديث معاذ عن شعبة إلى آخره. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن عباس. أيوة. توبة يقول للشعب: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الحسن يرسل كثير، أي أنه يعني يرسل أو يذكر أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الشعب أنكر عليه كثرة التحديث بما ذكره من قلة تحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشعب يقول: أنا قعدت ابن عمر سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد. فهذا معناه أن ابن عمر مع أنه صحابي يعني كان يقلل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الحسن يعني يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس عندك في صحيح مسلم معطوه رقم كم؟ 1945. له طرق أيضا ستأتي بعد ذلك، 1945 أيضا. فنحن ننظر إلى حديث ابن عباس يعني نظرة واحدة. من يروى عن ابن عباس؟ أبو أمامة ابن سهل ابن حنين. ومن يروي عنه هنا؟ ابن شهاب. طيب، والتي بعدها أيضا ابن شهاب. والطريق الأخرى ابن المنكدر. فإذا حديث ابن عباس له طريقة: ابن شهاب عن أبي أمامة عن ابن عباس، وابن المنكدر عن أبي أمامة عن ابن عباس. فهذا سنقرأه مرة واحدة لأنه حديث واحد، فممكن تسوى على هذا الثاني سهم حتى يعني ترجع إلى الحديث الأول هذا لأنه حديث واحد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفة عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد ابن خالته ابن خاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بضب محنوز. محنوز مثل حنيذ، بمعنى مشوي. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يعني مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. ولذلك هذه سنة أيها الإخوة، يعني الإخبار هذا، الإخبار بنوع الطعام للضيف سنة، لأن الضيف يعني ربما يعني يتقذر أنواعا من الطعام. فإذا أنت وجدت الضيف يعني نظر إلى طعام معين ورأيت على وجهه علامات الاستغراب، قل له هذا كذا حتى يطمئن. أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أعافه يعني أتركه تقذرا. الله عز وجل ألهمني ببيت من الشعر عند هذا الموضع فقلت: حبي محمدا خير نفسي فعاف ما عافى وتقلي ما قلى. تقلي ما قلى يعني ايش؟ ها، القلي اللي هو ليش؟ البغض. حبي محمدا خير نفسي يعني جعل نفسي فعاف ما عافى وتقلي ما قلى. يعني فعل الانسان لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب ما يستطيع أكل الضب بعد أن عافه النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أي بس نحن نتركه كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يعبر عن شعوره. أنا بالنسبة لي أعافه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يعني حبنا له صلى الله عليه وسلم صادقا، وأن يريدنا حوضه، وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال: وحدثنا عبد بن حميد، لأننا انتقلنا إلى 45 الثانية. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثه، ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي أو حدثنا أبي عن جدي يعني عن الليث قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب، فذكر بمعنى حديث الزهري. فهذا حديث ابن عباس. وأما حديث خالد بن الوليد فمروي عنه من طريقين: يونس عن ابن شهاب، وصالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد. فيأتي آدم ويقول إيش؟ ويقول: أنا يظهر لي أن هذا الحديث أيضا هو من حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس الذي قرأناه الآن من يروي عنه؟ أبو أمامة سهل بن سهل بن حنيف، وهذا نفس الشيء أبو أمامة بن سهل بن حنيف، ويروى عنه الزهري وهنا الزهري أيضا. فلماذا جعلنا هذا حديث مستقل وجعلناه من مسند خالد بن الوليد؟ فأنقل لك هنا ما ذكره الحافظ في هذا الموضع في باب 33. قال: هذا مما اختلف فيه، هل هو من مسند خالد أو من مسند ابن عباس. قال: وطريق الجمع أن ابن عباس حضر القصة، لكنه ربما استثبت خالدا في بعضها، لأن خالد هو الذي كان يسأل، هو الذي كان يأكل، فربما ابن عباس يعني استثبت خالدا سأله عن بعض الأشياء، فكان تارة يروي عن خالد وتارة يروي عن نفسه. وتارة يرويه عن نفسه. في سواء جعلنا من حديث ابن عباس، فسواء جعلنا من حديث ابن عباس أو جعلنا من حديث خالد، فيعني هذا شيء لا يضر. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب، قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أختها لبابة الكبرى هذه أم ابن عباس، وأختها لبابة الصغرى هذه أم من؟ خالد بن الوليد. فإذا ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لبابة الكبرى لبابة بنت الحارث الكبرى هذه أم ابن عباس، وكانت تكنى أم الفضل، فضل ابن عباس، ولبابة الصغرى هذه أم خالد بن الوليد. فميمونة ولبابة الكبرى ولبابة الصغرى هؤلاء بنات الحارث ابن حزم الهلالي. وستأتي واحدة رابعة أيضا أم حفيد، أم حفيد هذه أيضا يعني رابعة. فهؤلاء الأربعة بنات الحارث ابن حزم الهلالي. فمن أجل هذا نقول ميمونة بنت الحارث الهلالية. أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوزا، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. شفت وين كان مكانه؟ من نجد، يعني في الرياض يعني الآن، فالضباب يعني تكفر في هذه المنطقة. حفيدة بنت الحارث، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له. فإذا هذا مما يؤكد هذه السنة. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلنا هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. قال: وحدثني أبو بكر ابن النضر وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال أبو بكر حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيدة. فإذا هي حفيدة وأم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم معه. ثم ذكر بمثل حديث يونس. من الذي ذكر؟ ثم ذكر بمثل حديث يونس. ابدأ من عند الصحابة وانت راجع عند الافتراق ستعرف. ثم ذكر بمثل حديث يونس. من يا صغير؟ أنت لسه ما استوعبت الموضوع. طيب نجيب من الأول. صحابي من؟ خالد. عنه من؟ ابن عباس في الطريقين. عنه من؟ أبو أمامة في الطريقين. عنه من؟ ابن شهاب في الطريقين. الآن سيبدأ الاختلاف. الطريق اللي فوق طريق من؟ يونس. والتي تحت طريق من؟ صالح بن كيسان. فعندما يقول ثم ذكر يعني صالح بن كيسان بمثل حديث يونس، لأن طالما متفقين فكيف نميز بين الطريقين عند الافتراق؟ فنقول هذا حديث يونس وهذا حديث صالح بن كيسان. ثم ذكر أي صالح بن كيسان بمثل حديث يونس، وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة، يعني يزيد بن الأصم حدث هذا الحديث عن ميمونة وكان في حجرها. تقول وهو الذي يعني يزيد بن الأصم هذا، وهو الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو إيش؟ وهو حلال، خلافا لابن عباس الذي قال تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إيش؟ وهو محرم. فإنكم كما تعرفون المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فيزيد بن الأصم هذا الذي هو مولى، الذي هو كان في حجر ميمونة، يعني أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وكان في حجرها، فهو أتقن بلا شك يعني ممن نقل غير هذا. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس أيضا قال وحدثنا محمد ابن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا. فإذا يمكن أن يكون المائدة الواحدة عليها أصناف من الطعام، فأنت تأكل من مما تقبله وتدع ما تتقذره، وتدع ما تتقذره، ما تقول لا أشيل هذا، لأن في ناس آخرين يأكلون من هذا الطعام الآخر. قال وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الذي بعده حديث ابن عباس أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسحر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة، والعروس يعني يطلق على إيش؟ على العروس وعلى العروس، فكلاهما يسمى إيش؟ يسمى عروس. دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا، ما شاء الله وليمة ببلاش. قال فآكل وتارك، فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. في إشكال في هذا الكلام؟ ما لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه؟ إذن حلال ولا لا؟ حلال. فقال ابن عباس: بئس ما قلت، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا محلا ومحرما. إيش رأيكم في هذا الكلام من ابن عباس؟ لا تخاف قولوا. هل له حق في هذا الكلام؟ كيف نعم له حق في هذا الكلام؟ طيب نعيد مرة أخرى. هؤلاء لما اختلفوا قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. كلام زين، كلام واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه ولكن لم يأكل. فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. فنقول ابن عباس ليس له حق في هذا الكلام، وإنما متى يكون له حق؟ لو قالوا إيش؟ لو نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا أحله ولا إيش ولا أحرمه، فهذا كان يتأتى لابن عباس أن يتعقب عليهم بمثل هذا الكلام. ولذلك ابن العرب المالكي تعقب ابن عباس في هذا الكلام، وأيده الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: والسبب في هذا من روى هذا الحديث من شيوخ الإمام مسلم؟ من هو يا آدم؟ أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة له مسند، له إيش؟ له مسند، مسند ابن أبي شيبة. وفي مسند ابن أبي شيبة فيه: لا أحله ولا أحرمه. فالحافظ ابن حجر يقول: وجدت في مسند ابن أبي شيبة لا أحله ولا أحرمه، وبالتالي ها يتأتى إيش؟ يتأتى تعقب ابن عباس للذين قالوا: لا أحله ولا إيش ولا أحرمه. فإذا في مسند ابن أبي شيبة ما يتأتى التعقب على ابن عباس، لأن الذي في مسند ابن أبي شيبة ماذا؟ ها؟ لا أحله ولا أحرمه، فيتأتى قول ابن عباس: بئس ما قلت. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن الإمام مسلم حذف هذه متعمدا، يعني حذف إيش؟ لا أحله، لأنها خلاف الأحاديث الإيش؟ خلاف الأحاديث الأخرى، فهذا هو الذي أوقع هذا الإشكال، أن الإمام مسلم لما حذف لا أحله ولا أحرمه صار كلام ابن عباس فيه إيش؟ فيه إشكال، وليس له حق في هذا التعقب. أما على رواية ابن أبي شيبة فيعني يتفق كلام ابن عباس ويكون فعلا رد عليهم، لأنهم قالوا: لا أحله ولا أحرمه، فقال لهم: بئس ما قلتم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل ابن العباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان، ويقال خوان، وهذا هو الأصح، الأصح أن تقول إيش؟ خوان. والخوان هو إيش؟ هو الطاولة المرتفعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يأكل على خوان قط. فالسنة إذن الأكل على البساط على الأرض. طب هذا كيف؟ إذ قرب إليه خوان عليه لحم. فتقول يعني الخوان هنا ليس هو المذكور في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يأكل على خوان قط، وإنما الخوان هنا بمعنى السفرة يعني النفع. فالخوان هنا بمعنى ليش؟ بمعنى السفرة التي تكون يعني ملصقة بالأرض. إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة، هذا واضح، إنه لحم طب، فكف يده وقال هذا لحم لم أكله قط، وقال لهم كلوا، فأكل منه الفضل وخالد ابن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن مع ميمونة ولكن لا نحرم ما أحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا بالنسبة لي الحديث الذي بعده حديث جابر بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت لعله من القرون التي إيش مسخت. فتقول يعني إيش هذا سبب آخر لامتناعه صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل. لكن طبعا هذا فيه إشكال أيها الإخوة، لكن سيحل بإذن الله. إيش الإشكال؟ الإشكال أن ما يمسخ يعني لا يبقى إلا 3 أيام وينقرض. يعني مثلا اليهود عليهم لعين الله، الله تبارك وتعالى مسخ الذين اعتدوا في السبت، مسخهم قردة وخنازير. طيب القردة والخنازير كانت موجودة قبل ذلك، ما نقول إن أصل القردة والخنازير من اليهود، لا، وإنما مسخهم الله قردة وخنازير. هذه الأشياء الممسوخة هذه لا تبقى إلا 3 أيام وتنخرد وتنتهي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعله من القرون التي مسخت، يعني هذا يكون من اجتناب إيش مواطن العذاب. كما في ديار ثمود، لما دخلوا ديار ثمود واستقوا الماء وعجنوا العجين، فقال أعلفوا هذا العجين بالدواء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من آبار ثمود، وأمر من الشرب من البئر التي كانت ترده النار. فيكون هذا من باب تجنب يعني العذاب الذي سلط على من كان قبلنا. وليس معناه أن هذه الأشياء المنسوخة تبقى. وأما الجواب على الإشكال فهو في قوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، وهذا يعني لا يتعلق به حكم، هذا لا يتعلق به إيش بحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري. وسنذكر لكم كيف جمع الحافظ ابن حجر بين هذه الأحاديث. الذي بعده حديث عمر قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعيم قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره، جابر بن عبد الله. وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرمه. فإذا جابر قال لهم لا تطعموه تقذرا، ونقل لهم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرمه. إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، احنا قلنا طعام ببلاش، فإنما طعام عامة الرعاء منه. قال: ولو كان عندي طعمته، ولو كان عندي طعمته، هذا عمر يقوله. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود وهو ابن أبي هند عن أبي نضرة وهو المنذر ابن مالك بن قطعة عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، ويمكن أن تقول مضبة، مضبة أو مضبة يعني كثيرة الإيش؟ كثيرة الضباب، فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت. قال: فلم يأمر ولم ينهى. هذا كان أولا أيها الإخوة، فإذا هذا كان أولا، لم يأمر ولم ينهى، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: هو حلال ولكني أجدني أعافه. فإذا هذا كان أولا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، هذا الجمع ما نحتاج. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أبو عقيل الدورقي واسمه بشير بن عقبة وهو ثقة قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة، غائط يعني أرض، يعني أرض منخفضة، ومن أجل هذا يعني سمي الغائط غائط، لأنه يعني الناس يقضون حاجتهم في أرض منخفضة، الإنسان بيشوف أرض منخفضة حتى ما يراه الناس، فسمي الغائط باسم المكان الذي يبح فيه. إني في غائط مضبة، وإنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجب. فقلنا: عاوده، يعني اسأل مرة ثانية. فعاوده فلم يجب ثلاثة. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على صبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدكون في الأرض، فلا أدري، لعل، شوف لعل، هذا كله يعني اجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. فإذا نحن انتهينا من الأحاديث التي ذكرها الإمام يعني مسلم فيما يتعلق بالضبط، وفي بداية الدرس القادم نذكر يعني أقوال العلماء في يعني لحمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.